الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه التي تهم الجميع. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي من مشاهدي هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا وعملهم خالصا لوجهه الكريم.
مشاهدينا الكرام، كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن الوتر والتراويح وفضلهما وبعض أحكامهما. في هذه الحلقة بإذن الله نبتدئ بالفضيلة أو الأعمال الفضلة التي تلي صلاة الوتر في فضيلتها، فعلنا أن نأخذ ما هي الأعمال المترتبة في الفضل بعد صلاة الوتر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن صلاة الليل لها مكانتها ومنزلتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يقومون بالصلاة في الليل، فقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في وصف المتقين الذين تكون لهم الجنات يوم القيامة. وقد قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل لها مميزات عظيمة، سواء كانت هذه المميزات متعلقة بالأجر والثواب، أو كانت متعلقة برضا رب العزة والجلال، أو كانت متعلقة بأثر الصلاة على نفس المؤمن، فهي تزيده إيمانا ويقينا، وتجعله من أهل الصبر، وتجعله من أهل اليقين، وتجعله ممن يستفيد من توجيهات القرآن، ويتفكر في معاني القرآن، ويتدبرها تدبرا وافيا. ويلي صلاة الليل في الفضيلة بالنسبة للصلوات السنن الرواتب، فإن السنة الراتبة تكون بعد الصلوات أو قبلها لها مزية وفضل عظيم، ولها أجر كثير. وقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة في كل يوم بنى الله له قصرا في الجنة. وجاءت النصوص بالترغيب في هذه السنن الرواتب والتأكيد عليها وبيان مزيتها وبيان الفضائل والآثار المترتبة عليها. وهذه السنن الرواتب أولا تشعر العبد بأنه لم يسأم ولم يمل من الفريضة، فإنه إذا حافظ على هذه الرواتب دل ذلك على أنه يرغب في استمرار الاتصال مع الله جل وعلا من خلال هذه الصلوات. ثم ثانيا، ما يحصل في الصلوات المفروضة من سهو أو نقص أو شرود ذهن أو نحو ذلك، فإن السنن الرواتب تكمل ذلك النقص، ويتمكن العبد من تعويض النقص الحاصل في فرائضه بهذه السنن الرواتب. ثم إن هذه السنن الرواتب فيها مزية أخرى من جهة أن العبد يتمكن فيها من الإطالة في هذه الصلوات، فإنه مع الإمام يلتزم بمتابعة الإمام، ولا يجوز له أن يبقى زمانا بعده، بخلاف هذه السنن الرواتب فإن العبد المصلي يتمكن من البقاء في صلاته والاستمرار فيها وإطالة الركوع والسجود ما لا يتمكنه في صلاة الفريضة التي يصليها مع الإمام. ثم إن صلاة النافلة تشعر بأن العبد حريص على الاتصال بربه جل وعلا وعرض حوائجه عليه سبحانه وتعالى، ومن هنا فلا يحسن بالعبد أن يترك السنن الرواتب. وقد رغب كثير من الأئمة في السنن الرواتب وحذروا من تركها، حتى أن بعضهم وصف من ترك السنة الراتبة بأنه رجل سوء، وقرر بعض الفقهاء بأن من لم يكن يصلي سنن الرواتب فإنه لا تقبل شهادته. لكن هذا الحكم الذي قال به بعض الأئمة نحن ننازعه فيه، لكن نعرضه من أجل أن نبين أن هذه السنن الرواتب لها مكانتها ومنزلتها عند فقهاء الشريعة. ولهذا قرر الفقهاء بأن الزوج لا يحق له أن يمنع زوجته من أداء السنن الرواتب، فإن الزوج يملك أن يمنع زوجته من صيام التطوع، ويملك أن يمنع زوجته من صلاة الليل، لكن الفقهاء يقررون أن السنن الرواتب تابعة للصلوات المفروضة، ولذلك لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من أداء هذه السنن الرواتب، خصوصا أن وقتها يمكن أن تؤدى في وقت قليل. وهكذا أيضا ذكر الفقهاء ما يتعلق بالأجير، فإنه لا يحل لمستأجره أن يمنعه من السنن الرواتب. وعلى كل فالسنن الرواتب لها ميزتها ومكانتها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويتعاهدها، وإذا فاته شيء منها قضاه بعد وقته. ولذلك لا يحسن بالعبد المؤمن أن يترك هذه السنن الرواتب.
أحسن ربي إليك. بالنسبة للسنن الرواتب حفظك الله أحسن إليك يا شيخ، ما آكدها؟ وهل تسقط السنن الرواتب في السفر؟
نعم، هنا مسائل. أول هذه المسائل ما هي السنن الرواتب؟ والسنن الرواتب بعض أهل العلم يجعلها 10 ركعات، وبعض أهل العلم يجعلها 12 ركعة. وهذه السنن الرواتب ركعتان قبل الظهر، وبعض العلماء يقول 4 ركعات. في مذهب الإمام أحمد أن المستحب قبل الظهر من السنن الرواتب ركعتان، وأن العبد إذا أراد أن يتنفل بأربع فهذا مستحب لكنه ليس من السنن الرواتب. قبل أن أدخل في هذا أبين أن السنن الرواتب مزيتها أنها تقضى إذا فاتت، بخلاف السنة غير الراتبة فإنها لا تقضى. ولذلك عند فقهاء الحنابلة أنه يستحب فعل 4 ركعات قبل الظهر، منها ركعتان راتبة ومنها ركعتان غير راتبة. لماذا فرقوا بينهما؟ قالوا لأن الركعتين الراتبة يشرع قضاؤها إذا فاتت، بخلاف الركعتين الأخريين فإنه لا يشرع قضاؤهما إذا فاتت. هذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة بأن السنة الراتبة قبل صلاة الظهر 4 ركعات، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة، ولعل هذا القول أظهر. فقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ قبل الظهر على 4 ركعات. إذن الصواب من أقوال أهل العلم أن السنن الرواتب قبل صلاة الظهر 4 ركعات، وكيفية أدائها تؤدى بركعتين ثم سلام ثم ركعتين فسلام آخر، بحيث يفصل بين كل ركعتين. بعد الظهر هناك ركعتان يستحب للعبد فعلهما وهاتان الركعتان من السنن الرواتب. كذلك بعد المغرب هناك ركعتان من السنن الرواتب، وهكذا أيضا بعد العشاء هناك ركعتان من السنن الرواتب، وهكذا قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر. وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الصلوات ولم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم. وقد ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها من حديث حفصة وحديث عائشة وغيرهما من الصحابة رضوان الله على الجميع. وما هو الأفضل في أدائها؟ هل الأفضل أن تؤدى في المنزل أو أن الأفضل أن تؤدى في المسجد؟ صلاة أو السنن الرواتب التي تكون في الليل الأفضل في أدائها أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل بعد المكتوبة صلاته في البيت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمراد بهذا أن لا تجعلوها تماثل القبور في كونكم لا تؤدون الصلوات الرواتب أو النوافل فيها. هذا بالنسبة للسنن رواتب الليل، وهم الركعتان اللتان بعد المغرب والركعتان اللتان بعد العشاء والركعتان اللتان قبل الفجر. وأما بالنسبة لراتبة الظهر فما هو الأفضل فيها؟ هل الأفضل أن تؤدى في المسجد أو الأفضل أن تؤدى في المنزل؟ فقال طائفة الأفضل أن تؤدى في المسجد، لأنه في حديث ابن عمر قيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قيد ابن عمر أن سنة المغرب والعشاء والفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في المنزل، ولم يذكر مثل ذلك بالنسبة لسنة الظهر. والصواب في هذا أن الأفضل في سنة الظهر أن تؤدى أيضا في المنزل، وذلك لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي قبل الظهر 4 ركعات في المنزل. ومن هنا فإن الصواب أن سنة الظهر الراتبة تؤدى، الأفضل أن تؤدى في المنزل. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس إذا لم يؤدها في المسجد فاتت عليه، وإذا دخل إلى بيته وردت عليه مسائل وحوادث الأسرة في البيت، فبالتالي تلهيه عن السنة الراتبة. ولذلك نقول من خشي ألا يؤدي السنة الراتبة في المنزل فحينئذ لا ينبغي به أو لا يحسن به أن يترك السنة الراتبة في المسجد لئلا تفوته، فإنه إذا فاته الفضيلة بأداء السنة الراتبة في المنزل فلا يحسن به أن يفوت هذه السنة مطلقا. ولذلك فالإنسان يراعي نفسه، إن كان يتمكن من أداء السنن الرواتب في البيت فهذا هو الأفضل والأحسن والأكمل في حقه، وأما إذا لم يكن يتمكن من ذلك فإنه يؤديها في المسجد لئلا تفوته هذه السنن الرواتب. فالمقصود أن العبد يحسن به أن يتعاهد هذه السنن الرواتب وألا يتركها، ويحسن به كذلك أن يحرص على أدائها في المنزل، فإن علم من حاله ومن تكرار أموره أنه إذا أخر صلاة السنن الرواتب إلى المنزل فإنه يأتيه من الأشغال ما لا يمكنه من أداء هذه السنن الرواتب، فإنه حينئذ يصليها في المسجد ولا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة لآكد السنن الرواتب فالفقهاء يقولون آكد السنن الرواتب سنة الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشد تعاهدا منه على لم كان صلى الله عليه وسلم أشد ما يتعاهده من الصلوات سنة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في حضره وسفره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل. فهذه الفضائل التي جاءت في سنة الفجر لم يأتي مثلها في غيرها من السنن الرواتب، ولذلك فإن أكدها سنة الفجر. بعد ذلك ما الذي يلي سنة الفجر في الفضيلة بالنسبة للسنن الرواتب؟ من الفقهاء من قال سنة الظهر، ومنهم من قال سنة المغرب. وعلى كل فيحسن بالعبد أن يتعاهد هذه السنن الرواتب مطلقا، سواء كانت سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الظهر أو سنة الفجر. كان من ضمن الأسئلة التي سألتها في هذا السؤال: هل تؤدى السنن الرواتب في الأسفار أو لا تؤدى السنن الرواتب في الأسفار؟ فنقول بالنسبة لسنة الفجر ومثله أيضا الوتر، يستحب للعبد أن يتعاهدها وأن يصليها حتى ولو كان في سفره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر حتى في أسفاره ويتعاهد هذه الراتبة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه من سنة الفجر. ولذلك يحسن بالعبد أن يحرص على هذه السنة حتى في أسفاره. قد يكون بعض الناس في مواطن في أثناء سفره من المواطن التي يشعر بالمضايقة فيها، كما لو كان راكبا في طائرة أو كان راكبا على حافلة أو نحو ذلك من أحوال المسافر، فنقول يؤدي الإنسان سنة الفجر على حاله، وسواء كان قاعدا في مقعده في الطائرة فيصليها وهو جالس ولا حرج عليه، لأن السنن يجوز فعلها وأداؤها والإنسان جالس، فإذا كان معذورا حاز الأجر كاملا، وإذا لم يكن معذورا حاز نصف الأجر. فالسنن الرواتب لرغبة الشرع في أداء الناس لها واستمرارهم وتعاهدهم لها، أجاز الشارع للإنسان أن يصليها وهو جالس، لكنه لا يحوز إلا نصف الأجر، هذا إذا لم يكن معذورا. أما المعذور فإنه يحوز الأجر كاملا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخبر أن من كان راغبا في عمل الخير باذلا لأسبابه فإنه إذا فاته ذلك العمل حاز أجره كاملا. أما بالنسبة لبقية السنن الرواتب، هل تؤدى في الأسفار أو لا تؤدى؟ هناك ثلاثة أقوال للفقهاء في هذه المسألة. فطائفة من الفقهاء يقولون يستحب للإنسان أن يتعاهد السنن الرواتب في أسفاره لأنها سنن رواتب ولأن العبد يحوز بها الأجر الكثير، وطائفة تقول بأن السنن الرواتب في الأسفار مباحة، وطائفة تقول يحوز الأجر، يحوز العبد الأجر بأدائها، لكنه إذا تركها حاز أجرا أكثر من ذلك، لأنه إذا تركها كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يتعاهد في أسفاره من السنن الرواتب إلا سنة الفجر. ولعل هذا القول الأخير هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، فإذا صلى الإنسان السنة الراتبة في أسفاره فإنه إن شاء الله مأجور مثاب على ذلك، لكنه إذا ترك السنة الراتبة في سفره بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحوز به العبد أجرا أكثر من أجر ما لو أدى السنن الرواتب. كوننا كلامنا السابق في السنن الرواتب العشر ركعات أو الثنتي عشرة ركعة السابقة، أما بالنسبة للنفل المطلق فإن المسافر يجوز له أن يتنفل نفلا مطلقا ولا حرج عليه في ذلك. ومثله أيضا بالنسبة لصلاة الليل، فإن المسافر إذا رغب في صلاة الليل فإنه نقول له الأفضل في حقك أن تؤدي صلاة الليل في السفر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل في أسفاره، وثبت ذلك عن عدد من الصحابة. ومن هنا فإن الكلام السابق في ترك السنن في الأسفار إنما يقصد به السنن الرواتب، وأما غير الرواتب فإنه يشرع فعلها في السفر كما يشرع في الحضر. ومن ذلك تحية المسجد، فإن المسافر إذا دخل المسجد شرع له عند دخوله للمسجد أن يصلي تحية المسجد، فهذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا كما يكون لغير المسافر يكون أيضا للمسافر. فالمقصود أن ترك السنن بالنسبة للمسافر يراد به ترك السنن الرواتب، وأما غيرها من السنن فإنها لا تدخل في هذا. هذا ما يتعلق بأحكام السنن الرواتب في الأسفار.
إذا نقول حفظك الله يا شيخ وأحسن إليك أن المسافر لا يترك في سفره من السنن المطلقة أو الراتبة إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقط.
نعم.
أما راتبة الفجر والوتر والضحى وتحية المساء كلها يعني لا يتركها المسافر، يحسن به أن يؤديها.
إذا فعلها المسافر فإنه لا يقال بأنه قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال بأنه يؤمل ويؤمل بأن يحصل على الأجر والثواب المرتب على هذه الأعمال.
جميل. إذن جميع السنن تؤدى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء. حفظك الله الشيخ، قد ذكرت قبل قليل
أن ينبغي أيضا أن نلاحظ أن السنن السنن إذا كانت ستؤدي إلى إشغاله عن سفره أو ستجعله تفوت رفقته بسبب أدائه لهذه السنن، أو سيكون أداؤه لهذه السنن مؤديا إلى إخلاله بخدمة أصحابه في سفره، فنقول الأولى به في هذه الأحوال أن يحرص على مهام سفره وأعمال سفره وخدمة أصحابه في سفره، لأن ذلك أعظم أجرا عند الله جل وعلا. وأما إذا كان فعله للسنن في سفره لا يؤدي إلى شيء من هذا فإن الأفضل محافظته عليها إلا في سنة الظهر والمغرب والعشاء الراتبة.
إذا من كان يعني مثلا نفعه متعديا للغير يفضل على أن يكون يعني يؤدي بهذه النفل الذي هو قاصر على نفسه.
نفع الغير لا يخلو بين أن يكون نفعا متعديا مندوبة وبين أن يكون من فروض الكفايات، وهذا أفضل من النفع القاصر المستحب وليس من فروض الكفايات. نعم.
هنا نقطة بس بسيطة الشيخ، ذكرت أن من ميزات السنن الرواتب أنها تقضى بخلاف غيرها من السنن. نعم. لكن الوتر مثلا ويعني هذا لا يدخل فيه؟
نعم. السنن الوتر ليس من السنن الرواتب.
لا يعني غير السنن الرواتب مثل الوتر، أنت قلت من ميزات السنن الرواتب أنها تقضى.
نعم. صلاة الليل والوتر ورد في الحديث مشروعية قضائها إلى زوال الشمس من اليوم الآخر، بينما السنن الرواتب ليس هناك وقت في قضائها حتى ولو طالت المدة. وأما السنن الأخرى غير الرواتب فإنه لا يشرع قضاؤها.
جميل. أحسن الله عليك يا شيخ. لعلنا نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، ونشكر للشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجعلنا جميعا من أهل العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية.
صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 229.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به.